برنامج شؤون عسكرية مع شيماء ثامر ومحمد جمعة.
من وكالة سبوتنيك الإخبارية بموسكو نحييكم مستمعينا الكرام،
وهذه شؤون عسكرية نبدأها بالعناوين.
تعزيزات عسكرية روسية إلى دونباس ومقتل 500 عسكري أوكراني.
قصف تركي جديد على سنجار ومخاوف من اجتياح تركي للمنطقة.
البنتاغون بصدد إنتاج صهريج طائر يشحن درونات بالليزر. إلى التفاصيل، والبداية كالمعتاد من مستجدات الملف الروسي الأوكراني. عزز الجيش الروسي قوات إضافية إلى دونباس ويواصل ضرب مواقع وبنى تحتية عسكرية للقوات الأوكرانية وتحرير أراضي دونباس بالعملية العسكرية الروسية الخاصة، بينما تستمر كييف في تلقي الدعم الأوروبي المادي والعسكري الذي تقدمه الدول الغربية وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية.
في آخر التطورات العسكرية، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الأوكرانية تكبدت خسائر كبيرة جداً، وإن ما يقارب 500 عسكري أوكراني لقوا حتفهم. قال المتحدث باسم الدفاع الروسي إيغور كاناشينكو في إفادة يومية: نتيجة لضربة بأسلحة عالية الدقة نفذتها القوات الجوية الفضائية الروسية في 21 يونيو، تم القضاء فيها على ما يصل إلى 500 جندي من اللواء الميكانيكي 59 التابع للقوات الأوكرانية بأسلحتهم ومعداتهم التي كانت موجودة في ورشات مصنع بناء السفن أوكيان، وهذا موجود في مدينة نيكولايف. نستمع إلى ما قاله المتحدث باسم الدفاع الروسي إيغور كاناشينكوف:
تتكبد أوكرانيا خسائر كبيرة، ففي 21 يونيو/حزيران نتيجة لضربة بأسلحة عالية الدقة لقوات الفضاء الروسية، تم القضاء على ما يصل إلى 500 جندي من اللواء الميكانيكي 59 تابع للقوات المسلحة الأوكرانية بأسلحتهم ومعداتهم العسكرية متواجدة في مصنع أكيان لبناء السفن في نيكولايف. ورفض جنود كتيبة لواء المشاة الميكانيكي 57 الذي كان يدافع في منطقة مستوطنات غورسكايا وبادليسنايا وفروبوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية بعد أن فقدوا أكثر من 60% من أفرادهم الانصياع للأوامر، تاركين جميع مواقعهم بشكل تعسفي. وفي منطقة نيكولايفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية، وعلى خلفية التهديد بهزيمة وحدات الألوية الميكانيكية 14 و24، أجدت القيادة الأوكرانية ما يصل إلى 30 جريحاً و8 قتلى من المرتزقة الأمريكيين والبريطانيين ليلاً للحيلولة دون وقوعهم في أيدي القوات المسلحة الروسية بسبب التهديد بهزيمة وحدات الألوية الميكانيكية المذكورة سابقاً.
من جهة أخرى، نشرت صحيفة التايمز الأمريكية تقريراً تكشف فيه عن تحقيق القوات الروسية مكاسباً في الشرق، ما يجعل كييف أمام خيار صعب. الصحيفة أشارت إلى أن القوات الأوكرانية تحاول صد التقدم الروسي في إقليم لوغانسك مع اقتراب سيطرة موسكو على مدينتي سيفيرادونيتسك وليستيشانسك الرئيستين اللتين قاومتا التقدم الروسي على مدار الأسابيع الماضية. هذا التقدم يترك القادة الأوكرانيين أمام خيار صعب، وهو إما البقاء والقتال والمخاطرة بخطوط الإمداد المقطوعة وتطويق آلاف من المدافعين، أو الانسحاب والتنازل عن آخر المراكز الحضرية الكبرى في لوغانسك شرقي البلاد، بحسب تقرير لنيويورك تايمز.
أكد هذا التقرير أنه ولأسابيع كان الروس قانعين بالرد وإطلاق نيران المدفعية والصواريخ على القوات الأوكرانية قبل محاولة التقدم بالدبابات والقوات. بلغت هذه الاستراتيجية ذروتها الأربعاء عندما استولى الروس على 3 قرى هامة في الشرق. عرضت الصحيفة آراء العسكريين الأوكرانيين الذين يقيمون الميدان، حيث أكد أحدهم بأن آخر مدينة هي ليستشانسك وسيكون الوضع فيها صعبا للغاية. لأنه سيموت الكثير من هناك، فيما أكد الآخر أنه من السابق لأوانه الحديث عن أن روسيا على أعتاب منعطف حاسم في العملية العسكرية والمستمرة منذ 4 أشهر، وذلك لأنها قد لا تمتلك القوات اللازمة. عن هذا الموضوع قال الخبير العسكري اللواء رضا شريقي خلال مداخلة هاتفية لشؤون عسكرية:
أحييكم وأحيي مستمعيكم الكرام. بالنسبة لتقييم العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا بعد مرور 4 أشهر على بدايتها، أعتقد أن الاتحاد الروسي أو الجيش الروسي هو قريب من تحقيق الأهداف التي أرادها الرئيس بوتين. فبالبداية كان مشروع أو كان هدف العملية هو تحييد موقف أوكرانيا وجعل المناطق التي يعني أرادها الشعب الروسي والمواطنين الروس أن تكون جزءا مستقلا في أوكرانيا، ويعني ليس خاضعا للاتحاد الروسي، إنما شعب مستقل له صفته الوطنية وله صفته القومية. فهذا الشيء أعتقد أنه تحقق في دونباس وفي الولايتين اللتين حاول الأوكرانيون منعها من التقارب مع روسيا. هذه المناطق أصبحت تحت تصرف الاتحاد الروسي، الجيش الروسي، وتحت تصرف الشعب الذي يؤمن بأهداف هذه العملية. أما موضوع إنهاء الحرب، أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا بالذات لا يريدان أن تقف هذه الحرب بغية استنزاف القوات الروسية.
وفي أول تعليق لأسرة البريطاني المرتزق أيدن أسلين، والذي شارك مع المرتزق الأجانب والقوات الأوكرانية بالحرب والذي حكم عليه بالإعدام، أكدت صحيفة الاندبندنت البريطانية أن أسرة إسلين تتوقع إعدامه وأن العد التنازلي للإعدام قد بدأ وأن الوقت قد ينفذ أمام محاولات إنقاذه، في الوقت الذي تنفي فيه الأسرة البريطانية تعاقد ابنهم مع المرتزقة، فيما تصر المملكة المتحدة على أن مواطنيها كانوا جنوداً نظاميين. ويبقى السؤال: هل إنجلترا ستحاول التواصل مع السلطات في دانيسك بشأن هذا المرتزق، أم أن الإعدام مصيره المحتوم بعد أن اعترف بذنبه؟ عن هذا الموضوع أضاف الخبير العسكري اللواء رضا شريقي قائلاً بهذا الصدد:
المرتزقة البريطانيين الموجودين في أوكرانيا هم هؤلاء يعملون لصالح زيلينسكي وعصابته، وفقاً للقوانين الدولية يعتبر هؤلاء مجرمو حرب. هؤلاء المجرمون يجب أن تطبق عليهم القوانين الدولية والقوانين المحلية عندما تثبت عليهم حالة الإجرام وعدم تبرئتهم من هذه التصرفات، لأن من يأتي من بلد غريب إلى هذه المنطقة المشتعلة فهو آت لأهداف معينة، هذه الأهداف تخطط لها الدول التي أرسلوا من قبلها. وأعتقد أن بريطانيا هي دولة معادية تماما للاتحاد الروسي، وبالتالي هؤلاء يعتبروا جنود معادين للاتحاد الروسي، ويحق للاتحاد الروسي أن يحاسبهم وفقا للقوانين الدولية وللشرعية الدولية. بريطانيا تضع كل ثقلها ضد الاتحاد الروسي في أوكرانيا، وهي تتدخل بشكل مباشر وغير مباشر. واليوم عندما يكون أحد المرتزقة مشارك في هذه الأعمال القتالية، فهذا يعني أن بريطانيا مشتركة بشكل مباشر. ولكن حتى الآن لم تثبت المشاركة المباشرة أو الحرب المباشرة بين الاتحاد الروسي وبين الناتو كي يكون تكون الحرب أخذت الطابع الدولي بشكل عام، ولكن إن شاء الله لا يحدث ذلك. ولكن ألا أرى أن الأمور تتدحرج بهذا الاتجاه، وأعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا تدفعان بأوروبا مجتمعة لخوض هذه الحرب التي لا تضر إلا أوكرانيا وأوروبا بالدرجة الأولى، والدول البعيدة تكون حصتها من هذه الحرب ومن أضرار هذه الحرب حصة قليلة. أعتقد أن الاتحاد الروسي هو على حق في حربه هذه، لأنه يدافع عن حدوده ويدافع عن شعبه ويدافع عن أمنه، وهذا أمر يعني واضح تماما. انظروا ماذا فعلوا في لتوانيا. في لتوانيا يحاولون أن يؤججوا الوضع هناك لحرمان الروس من الوصول إلى الممرات المائية ولتشغيل المحطات الحديدية، محطات السكك الحديدية. وبالتالي الأوروبيون والأمريكان يريدون أن يورطوا العالم في حرب، يعني حتى بات العالم على ما أعتقد أنه على كف عفريت من جراء السياسات الاستعمارية للولايات المتحدة الأمريكية ولبريطانيا وللدول الغربية. أعتقد أن الروس على حق ثانية، وأعتقد أنهم هم المنتصرون وغيرهم الخاسرون.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية عن حصار مجموعة من القوات الأوكرانية بشكل كامل، حيث تحكم القوات المسلحة الروسية حصارها على قرية غورسكويا، بينما سيطرت على نصف قرية زولوتويا.
بحسب بيان الوزارة، فإن هناك 4 كتائب محاصرة، وهي الكتيبة 3 من اللواء الميكانيكي 24، والكتيبة 15 من لواء الهجوم الجبلي 128، وكتيبة المشاة الآلية رقم 42 من لواء المشاة الميكانيكي 57، والكتيبة 70 من لواء الدفاع الإقليمي 101، طبعاً بالإضافة إلى لواء مجموعة المدفعية من لواء المشاة 57 الآلية. تشكيل القوميين الأوكرانيين المتطرفين القطاع الأيمن وكتيبة من المرتزقة الأجانب.
في المجموع فإن هناك ما يصل إلى 2000 شخص محاصرون في قرية غورسكايا، من بينهم 1800 عسكري و120 من النازيين من تشكيل القطاع الأيمن، وما يصل إلى 80 مرتزقا أجنبيا، وأكثر من 40 وحدة من المركبات القتالية المدرعة، ونحو 80 بندقية وقذيفة هاون. إلى الملف الأمني العراقي، حيث تتعرض منطقة سنجار المعقل الرئيسي للأقلية اليزيدية في العراق لهجمات تركية متكررة تستهدف مقار لحزب العمال الكردستاني الذي تعتبره تركيا وحلفائها الغربيون إرهابياً. وكان مصدر أمني كردي أكد أن الهجوم استهدف مبنى المجلس البلدي، أدى إلى مقتل طفل بعمر 12 عاماً وإصابة 6 آخرين بجروح بليغة.
هذه الهجمات التركية المتكررة، وهي تتكرر بشكل كبير في الفترة الأخيرة بحسب أنقرة، فإن الغرض منها إزاحة الخطر الذي يشكله حزب العمال الكردستاني على أراضي تركيا. ومع استمرار القصف والهجوم التركي، يزداد الصمت الحكومي في العراق أمام هذا الاستهداف الواضح للبلاد، في الوقت الذي نشرت فيه وسائل إعلامية تركية تصريحات تؤكد عائدية الموصل للأراضي التركية.
ومع استمرار تخبط الملف السياسي الحكومي في البلاد، والذي لم يشهد انفراجاً بعد نتائج الانتخابات العامة الأخيرة التي حدثت في البلاد، ومع ردود الأفعال الحكومية المخجلة من وجهة نظر المواطنين العراقيين أمام الهجمات التركية، أعرب السكان في الموصل عن قلقهم من اجتياح عسكري تركي قريب للمنطقة. للحديث أكثر والنقاش حول هذه القضية، ينضم معنا عبر الهاتف الخبير في شؤون الأمن والدفاع والمستشار السابق بوزارة الدفاع العراقية العميد ضياء الوكيل. سيادة العميد، مرحبا بكم بشؤون عسكرية، وأشكرك على تلبية الدعوة.
أهلا وسهلا بكم وشكرا على الاستضافة.
بداية سيادة العميد، البعض يقول أن أنقرة تتحجج بذريعة حزب العمال الكردستاني وحماية بلادها من الإرهاب الذي يستهدفها من البككة. هجماتها تأتي على مدن عراقية آخرها الموصل. كخبير بشؤون الأمن والدفاع، كيف تقرأ العملية العسكرية التركية بالعراق؟
يعني هذا راح أجيب يعني من الناحية السياسية والقانونية والدفاعية. أول شيء، القصف التركي لسنجار ومناطق عراقية أخرى هو عدوان عسكري سافر، لأنه ينتهك سيادة العراق ويسيء لعلاقات حسن الجوار، وهو مرفوض ومدان تحت أي مبرر. هذا الوصف ينطبق على القصف الإيراني لأربيل وكوسنجق، ويشمل أيضا هذا الوصف اعتداءات خفر السواحل الكويتيين على الصيادين العراقيين. أي وصف خلاف ذلك هو تسويق للحدث على غير حقيقته، ومحاولة سياسية للتقليل من درجة الإحساس الوطني بالخطر الذي يتهدد العراق. هذا من ناحية سياسية وقانونية. أما من الناحية الدفاعية والعسكرية، فأن سنجار لها أولوية في قائمة الأهداف الاستراتيجية التركية. لماذا؟ لأنها تشكل بؤرة توتر وقلق وتثير المخاوف والصداع لدى المؤسسات العسكرية والأمنية التركية بسبب تواجد حزب العمال الكردستاني فيها، وتخشى أنقرة من أن تتحول سنجار إلى قنديل ثانية وقاعدة لتمويل عمليات عسكرية وإرهابية ضد الحدود والجيش التركي في سوريا والعراق. وهذا ما يفسر لنا تصاعد الضغوط التركية السياسية والعسكرية ميدانيا ضد حزب العمال الكردستاني، وسياسيا وأمنيا على الحكومة العراقية لدفعها إلى طرد البككة من سنجار ومن الأراضي العراقية.
طيب سيادة العميد، هذه الهجمات التركية المتكررة التي يعتبرها الشارع العراقي اعتداء على سيادة البلاد تلاقي دائما صمتا من قبل الحكومة العراقية، لماذا هذا الصمت الحكومي؟ أم أنه فعلا هناك ضوء أخضر حكومي عراقي بالموافقة على تلك الهجمات؟
لا، خلي أوضح. يعني موضوع الصمت الحكومي هو تعبير أنا من وجهة نظري عن واقع التصدع والانقسام والضعف الذي يعانيه العراق في الوقت الحاضر. هذا الواقع يفرض نمطا محددا من التعاطي السياسي الحكومي مع هذا الملف والأزمة، وهذا النمط يتجسد في في الاحتواء السياسي واللجوء إلى القنوات الدبلوماسية والمنظمات الدولية والحلفاء والأصدقاء لممارسة الضغط أو طلب ممارسة الضغط على أنقرة لإيقاف هجماتها على العراق. من الجانب الآخر، تركيا تدرك هذه الحقيقة وتستغل وضع العراق الاستثنائي لتحقيق مكاسب سياسية وفرض توازنات إقليمية وربما خرائط نفوذ جديد.
نعم سيادة العميد، هناك تصريحات سابقة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، واليوم ظهرت وثائق في بعض وسائل الإعلام التركية تشير إلى أن سنجار قضاء يعود إلى تركيا. اليوم الشعب اليزيدي يخشى اجتياح تركي للمنطقة. طيب في حال حدوث هذا الاجتياح، هل سيستمر الصمت الحكومي أم أن الفصائل المسلحة المتواجدة في العراق قد تدخل على خط التصدي؟
في نقطة مهمة جدا في التحليل الدفاعي والاستراتيجي، هذه تقول أن تركيا لن تجازف في اجتياح بري لسنجار أو اجتياح الأراضي العراقية باتجاه سنجار، رغم التهديدات بذلك والتي جاءت على لسان الرئيس التركي وبشكل واضح وصريح وساف. لماذا تطيع أو لا تجازف في الاجتياح البري؟ لأسباب سياسية وعسكرية. سنجار أول شيء تبعد عن الحدود التركية مسافة 100 كيلومتر، هذه مسافة طويلة وخطيرة على طرق الإمداد والتموين والدعم اللوجستي، مع وجود مناطق وعرة تصلح لحرب العصابات، وذلك يرفع من كلفة العملية العسكرية البرية. لذلك تعتمد نحن نلاحظ تركيا تعتمد مقاربة الضغط أو استخدام الضغط العسكري على الحكومة العراقية لدفعها إلى الاشتباك مع حزب العمال الكردستاني ومحاولة طردهم من الأراضي العراقية أو مشاركتها، تقترح مشاركة في عملية عسكرية مشتركة لتحقيق هذا الهدف. إن فشلت في هذا، المقاربة التركية تقول أنها ستتولى بنفسها هذه المهمة من خلال القصف الجوي دون التورط في اجتياح بري.
نعم سيادة العميد، طيب مع هذه التصدعات السياسية في العراق والاستهداف التركي المتكرر لإقليم كردستان، كيف تقرأ المشهد الأمني الإقليمي للعراق وما مدى انعكاس الفشل السياسي الداخلي على هذا المشهد؟
باختصار شديد، العراق أمام تحديات مصيرية ووجودية محفوفة بكل دواعي التوتر والتدهور والانفجار، وهذا الوضع الحرج، هذه التقاطعات الحرجة تحتاج إلى حكمة وفطنة سياسية واستعداد عالي للتضحية من الجميع، وشجاعة أيضا تحتاج إلى شجاعة في اتخاذ القرارات الصعبة وتجرع الدواء المر. وبخلاف ذلك، أنا في اعتقادي وأقولها بكل أسف، أن العراق سيغادر جغرافية المنطقة ليرقد بسلام في متاحف التاريخ.
الخبير بشؤون الأمن والدفاع المستشار السابق بوزارة الدفاع العراقية العميد ضياء الوكيل، كنت معنا ضيفا كريما بشؤون عسكرية، كل الشكر والاحترام لكم.
شكرا جزيلا لكم.
إلى ملف التقنية العسكرية، البنتاغون بصدد إنتاج صهريج طائر يشحن الدرونات بالليزر. ماذا لديك يا محمد حول هذه التطورات بالصناعة العسكرية؟
نعم شيماء، نشرت إدارة المشاريع المستقبلية التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية شروطاً رسمية موجهة إلى الصناعة الأمريكية بشأن إنتاج صهريج طائر بمقدوره شحن بطاريات المسيرات لاسلكياً. أفادت بذلك صحيفة ذا درايف الإلكترونية التي قالت إن الشركات يمكن أن تقدم اقتراحاتها بهذا الشأن لغاية 11 من يوليو المقبل.
طيب وما هي تلك الشروط المذكورة ولأي طائرات ينوي البنتاغون أن يزودها بهذه الأجهزة الليزرية؟
تقضي الشروط حسب الصحيفة طبعاً بأن تكلف شركة مختارة ستوقع معها الاتفاقية بإنتاج جهاز ليزر بقوة 100 كيلووات سيركب مع وحدة ضبط الحرارة تحت جناحي الصهريج الطائر. أما الطائرات التي ينوي البنتاغون أن يزودها بهذه الأجهزة الليزرية الخاصة بشحن بطاريات الدرونات فهي طائرات KC-135 ستراتا تانكر وKC-46 بيجاسوس. جدير بالذكر يا شيماء أن شركة لوكهيد مارتن الأمريكية كانت قد قدمت في سبتمبر الماضي مشروعاً لصهريج طائر من طراز LMXT قد يزود بأجهزة الليزر لينافس طائرة التزويد بالوقود جواً المعروفة بوينغ KC-46 التي قد دخلت الخدمة في سلاح الجو الأمريكي.
ومع الصهريج الطائر للبنتاغون نصل وإياكم مستمعين الكرام إلى نهاية حلقة اليوم من شؤون عسكرية، رافقناكم بها من وراء الميكروفون محدثتكم شيماء ثامر
ومحمد جمعة. الشكر موصول لضيوفنا الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء رضا شريقي
والخبير بشؤون الأمن والدفاع العميد ضياء الوكيل.
للمزيد يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني
arabic.sputniknews.com. دمتم في أمان الله وحفظه.